وصلنا لآخر سفر في العهد الجديد أو في الكتاب المقدس، وهو سفر الرؤيا يوحنا اللاهوتي. الحقيقة سفر الرؤيا يوحنا اللاهوتي سفر جذاب ولذيذ. وأتذكر أول سفر بديت أظن سنة 62 أكتب عن تفسير الآباء، بديت برؤيا يوحنا اللاهوتي، يعني بديت من الآخر. ولاحظت انه كثير من الاباء يكتبوا في سفر الرؤيا، ما كانش السفر ككل لكن على الاقل مقتطفات كثيره من سفر الرؤيا. بحس سفر الرؤيا لو شفته من الكتاب المقدس يضيع الكتاب كله. تخيل واحد طلع في الطريق تقول له رايح فين، يقول لك مش عارف. سفر الرؤيا زي ما من ادم بدا في سفر التكوين طالع ماشي، نقول له رايح على فين، يقول اخر حاجه اوصل اتمتع بالسماء. فسفر الرؤيا ما اقدرش اسميه مجرد سفر بين الاسفار، لكن ده الطريق الملوكي اللي يدخلني الى المنتهى. انا هوصل فين؟ هروح اتقابل مع المسيح بتاعي. في سفر التكوين نشوف ادم وحواء موجودين في جنة عدن، لكن سرعان ما يطلعوا غلبانين مهمومين ساقطين تحت ثقل الخطية وتحت الغضب الالهي. في سفر الرؤيا نجد آدم الثاني وحواء الجديدة، الكنيسة العليا، كنيسة أورشليم السماوية، وهي متهللة، ونجد حياة أبدية وأمجاد لا تنتهي. سفر التكوين يا أحبائي سفر البداية اللي وراه متاعب كتيرة. سفر الرؤيا سفرة النهاية اللي يفتح أبواب الرجاء أمام الكل. سفر الرؤيا سفر ممتع لأنه سفر السماء المفتوحة، بدونه الإنسان يشعر أن حياته وحتى إيمانه بلا قيمة. سفر الرؤيا يكلمنا عن أبواب قلب الله المفتوحة لكل نفس بشرية. سفر الرؤيا أيضا سفر التسبيح الذي لا ينقطع، فيلهب القلب بالفرح والشكر الدائم لله. سفر الرؤيا أحبائي السفر العملي اللي فيه نشوف الكنيسة وهي من أول صعود المسيح وهي عايشة في وسط آلام مستمرة، مش بس مستمرة ومتزايدة لغاية ما يجي ضد المسيح. تشوف أبشع المرارة، أبشع صورة للمرارة في أيام ضد المسيح اللي قال عنها في إنجيل متى وإنجيل لوقا، إن أمكن حتى المختارين أن يضلوا. واللي فيها سيد المسيح قال يا ترى هل ممكن يوجد إنسان عنده إيمان في ذلك الحين؟ لألا تتحطم نفوسنا ربنا سمح بهذا السفر لكي يؤكد أن حتى في أيام ضد المسيح مسيحنا يفتح أبوابه لكي يعطينا الرجاء ويدينا الفرح الدائم. سفر الرؤيا أيضا يا أحبائي وهو كتاب عملي يبين جهاد الكنيسة المر ومتاعبها الكثيرة، لكن كل ما يدخل صورة مرة وراها صورة حلوة، كأن ربنا يقول في صليب لكن في مجد، ما تخافوش. كل ما الواحد يشوف للمجد ده يستريح. أقدر أقول إن سفر الرؤيا يمثل ثلاث حقبات: الكنيسة في الماضي، والكنيسة في الحاضر، والكنيسة في المستقبل. وحتى سفر الرؤيا يكلمنا عن المسيح الذي كان والكائن والذي سيكون، هو أمس واليوم وإلى الآن. سفر الرؤيا يكلمني عن حياتي في الماضي، يكلمني عن حياتي الآن، يفتح أبواب عيني الداخلية لكي أرى أيضا حياتي في السماء فأفرح وأتهلل. نقدر نقسم سفر الرؤيا إلى ثلاث أقسام مهمة. القسم الأول الكنيسة الحاضرة وهي الكنائس السبع في الأصحاح 1-3، بعد ما يعلن المسيح عن ذاته في الأصحاح الأول، وبعدين الأصحاحين 2-3 يكلمنا عن الكنائس السبع في آسيا الصغرى، وبعدها يديني مجموعة من الرؤى النبوية عبارة عن ثلاث حلقات لو حطيتهم على بعض يدوني صورة كاملة عن الكنيسة في جهاد: الختوم السبع، الأبواق السبع، الجامات السبع. دول لما حطهم على بعض كده يدوني صورة كاملة عن الأحداث. مش ورا بعض لكن فوق بعض، زي ما جيت فيلم لون اخضر والتاني ازرق والتاني مثلا احمر وحطهم على بعض الاقي الصورة كاملة لما الافلام تتحط فوق بعض. من اصحاحات 20 ل 22 يكلمني عن اورشليم العليا، افتح لي ابواب السماء اروح اتفرج عليها. دي تذكرني بعبارة يقولها اظن القديس يوحنا ذهبي الفم، بيقول لما انسان يكون مقدس في الرب ويموت فملاك الرب يجي ياخده وتحب افرجك على البيت اللي انت هتعيش فيه، فيفرجه على السماء. شوف البيت اللي وضعه له ربنا، هو ده اللي عمله مسيحنا في سفر الرؤيا. رب المجد يسوع فتح لنا ابواب السماء نتفرج على البيت اللي قال عنه انا ذاهب لأعد لكم مكانا، ومتى اعددت لكم مكانا اتي ايضا لاخذكم الي. بيسموه سفر ابوكاليبسس او سفر الرؤيا او الاعلان، كلمه اليونانيه ابوكاليبسس معناها اعلان. والكنيسه تصمم انها تقرا السفر باكمله في ليله سبت الفرح او سبت النور. ليه؟ لان المسيح لما صلب ومات ودفن دخل بشر الموتى، لما انا جاي اخدكم بصلوا كده اباء الكنيسه ابراهيم واسحاق ويعقوب وشافوا ادم وحواء وايضا انبياء العهد القديم موسى وهوشع وغيرهم، كلهم متنططين بالفرح مسيح جاي. لا احنا من كنا منتظرينه الى اجيال طويله، كسر متاريس الهاويه وخدهم على كتفته وطلع بيهم كغنائم متهلله فرحانه الى الفردوس. ولذلك الكنيسه تفتح سفر الرؤيا لكي نرى منظر السماء، فنشارك الناس اللي كانوا في الجحيم اللي ماتوا على رجاء مجيء المسيح، نشوفهم هم فرحانين ونقرا تسابيحهم مع تسابيح العهد الجديد، ونقرا ايضا سفر الرؤيا لكي نشاركهم التمتع بمعرفه اسرار السماء. في هذا السفر ايضا نتذكر نقطه مهمه، ما كان يمكن للقديس يوحنا الحبيب ان يرى السماء المفتوحه هو مستريح، لازم يتنفي وفي المنفى يقول له حاضر ما تخافش يا يوحنا انت قاعد في المنفى انا هدوقك المكان اللي انت هتشوفه. زي بولس الرسول لما كان تحت الرجم يقول اعرف انسانا في الجسد ام خارج الجسد لست اعلم، الله يعلم. ايه الانسان ده؟ كلم عن نفسه، طلع للسماء الثالثة وشاف ما لم تر عين، ما لم تسمع به اذن، وما لم يخطر على قلب انسان ما اعده الله للذين يحبون. اذا يا احبائي كل ما ندخل في ضيقة كل ما نفهم سفر الرؤيا. تحب تفهم سفر الرؤيا؟ اقراه وانت في وسط الضيقة في وسط الالم في وسط التعب، فتكتشف السماء المفتوحة لك. اول حاجة ظهر مين اللي اعلن، شخص المعلن في الاصحاح الاولاني. مش هقدر اخد كل التفاصيل لان الحقيقة كل عبارة عن المسيح هنا ليها معنى خاص عجيب. يقول انا هو الالف والياء، ويقول الرب الكائن والذي كان والذي يأتي القادر على كل شيء، اللي اشتغل ولا زال بيشتغل وحيشتغل ايضا في المستقبل. ايه يعني انا هو الالف والياء وانا هو البداية والنهاية الى اخره؟ ويكررها كتير، ودي رد على التوشود يهوى. احيانا يقول لك المسيح مش هو يهوى، تقول له طيب في اشعياء النبي بيقول انا هو الاول والاخر ولا اله غيري. تعالى حبيبي شوف المسيح بيقول ايه في سفر الرؤيا، انا هو الالف والياء يقول الرب الكائن والذي كان الى اخره في الاية 8، ويكررها مرة تانية يقول له ايه، يقول له لا تخف انا هو الاول والاخر، وعشان يأكد انه هو المسيح مش الاب يقول له والحي وكنت ميتا وها انا حي الى ابد الابدين. عايز ايه شهادة اكتر من كده ان هو ده يهوى ولم يكن مجرد ملاك زي ما بيدعي اخوات شهود يهوى. اذا يا احبائي سفر الرؤيا يكشف لنا عن المسيح. ايه يعني انا هو الالف والياء؟ يعني المسيح هو كلمة الله، اللي يدخل السماء ما يعرفش يتكلم ولا حرف من الالفا للاوميجا من الالف للياء الا اذا كان المسيح جواه، فاللي ينطق ينطق بالمسيح اللي جواه. انا هو الاول والاخر، انا الاول لاني بكر عليكم البيبان تدخلوا، واخدت اخر مكان عشان مفيش حد يقول مش عارف ادخل، اقول له انا وراك حبيبي، هاخدك في حضني وادخل بيك لفوق في السماء. فهو البداية وهو النهاية، وهو الاول وهو الاخر، وهو الالف وهو الياء. صورة المسيح في سفر الرؤيا في الاصحاح الاولاني صورة ممتعة، تفرح قلب المؤمنين وترعب ايضا قلوب الاشرار. المؤمن يشوف المسيح في وسط السبع المناير، اي سبع كنائس، شبه ابن انسان متسربلا بثوب الى الرجلين. ايه يعني الثوب للرجلين؟ كان زمان المحامين يلبسوا الثياب المحاماه لغايه الرجلين. القاضي الديان جاي شفيع عننا، يدافع عنك. ففي الرؤيه دي تشوف المسيح المحامي عنك، خش تشوفه متمنطقا عند ثدييه بمنطقة من ذهب. ايه المنطقة اللي من ذهب؟ دي الكنيسة محوطة كده حوالين صدره، ترجع من ثدييه من العهد القديم ومن العهد الجديد. يشوف رأسه وشعره أبيضان كالصوف الأبيض لأنه حكمة الله، وعيناه كلهيب نور. أشار يبصوله كده، يخاف يبصوله، لكن المؤمنين يبصوله يلاقوا عيناه كايه؟ كحمامتين. يشوف أيضا رجلاه شبه النحاس النقي كأنهما محميتان في أتون. خايف تمشي في الطريق، البس المسيح، تبقى رجليك هي رجلين المسيح. من النحاس الشديد المنقى تخبط تكسر أي حاجة في الطريق، تمشي وأنت مطمئن، لا في شوكة تدخل ولا حجراية تضايقك ولا رجلك تتعور، لأن شبه إيه؟ النحاس النقي رجليك. صوته كصوت مياه كثيرة لأنه يتحدث إلى كل الأمم. فالمياه الكثيرة يفتح باب الرجاء أمام كل البشرية. في الأصحاح الثاني والثالث يكلمنا عن السبع كنائس. طبعا مش هقدر أتكلم عن كل كنيسة كنيسة بالتفصيل، لكن عايز أقول لك حبيبي الكنائس السبع دول اللي كان بيخدم فيهم يوحنا الحديث في آسيا الصغرى هم من أفسس وسميرنا وبرغاموس وثياتيرا وساردوس وفيلادلفيا ولودوكي. انا بشوف انه الكنائس السبع دي جوايا. افسس تمثل الانسان اللي بيمر بفترة فتور روحي، قول اذكر محبتك الاولى، ارجع تاني للحب اللي كان فيك. كيف يا رب التأمل في الابدية عشان تاخد شجرة الحياة. سمرنا اشوف الالم والضيق، قول يا رب ليه طريقك ضيق، يعني طب بص كده في اكليل هتاخده. برغاموس انسان، الانسان اللي جواه عثرة، كان في عثرة جوه برغاموس، يقول لك اتمتع بالاسرار المقدسة وانت العثرة تتشمل. ثياتيرا تشير للشهوة والحل بطر الشر كله. ساردس يشير للرياء والعلاج الاهتمام بالمجد الابدي. فيلادلفيا تمثل التراخي للخمول في العمل والحل ادرك حقيقة المكافأة. لودوكيا تمثل ايضا الفتور والحل المثابرة بجهاد. كلهم فيهم ضعفات ما عدا سمرنا اللي هي المتألمة، فالعلاج بتاعها في الألم انها ايه؟ انها تتمتع بالمسيح اللي واهب الحياة. انا مش عايز اطول في الكنائس السبع لانه في كتب كتيرة كتبت عن هذه الكنائس ومتهيألي كثير من الناس يعرفوها. عايز اتكلم عن الموضوع الصعب وصلب السفر، وهي الرؤى النبوية اللي هي عبارة عن سبع ختوم، سبع ابواب وسبع جمع. ايه حكاية الختوم وايه حكاية الابواب وايه حكاية الجمع؟ انا مش هعقد الامور، هديها لك ببساطة. الختم عبارة عن، زمان كان الكتاب عبارة عن درج ورقة كده وتبقى ملفوفة سواء من الجلد او ورق البردي، ويختمونها بختم عشان الراجل اللي يودي الرسالة مثلا من ملك لملك او من شريف لشريف او من شخص لشخص يبعثها مع العبد بتاعه او مع اي مساج او بالحمام الزاجل، فتبقى محفوظة بالختم. فاللي يجي يبص كده يلاقي الختم موجود ومحدش قراه. ظهر هذا الدرج مختوم بسبع ختوم. مين يفتح الختوم؟ قال مفيش حد يقدر يفتح الختوم، مفيش حد يقدر يفتح الختوم. فبدأ يوحنا الحبيب يبكي، يا ترى مين يفتح لنا هذه الختوم؟ فظهر مين؟ ظهر شخص المسيح نفسه، الأسد الخارج من سبط يهوذا، اللي معاه مفتاح داود، يفتح ولا أحد يغلق، ويغلق ولا أحد يفتح. فبص كده أحد القسوس كبار في السن وقال ليوحنا الحبيب في الأصحاح الخامس الآية 5، لا تبكي، ولقد غلب الأسد الذي من سبط يهوذا أصل داود، ليفتح السفر ويفك ختوم السبع. في مسيح لذيذ هيفك لك كل الأسرار ويعرفك هذه الأسرار. بدأ يفك ختم ختم، أول ما فك الختم الأول لقي فرس أحمر، والراكب عليه يقول عنه خرج غالبا ولكي يغلب. فرس أبيض، خرج فرس أبيض الأولاني، والراكب عليه طلع علشان يغلب. مش بس يغلب، غلب ولا زال بيغلب. مين الراكب على الفرس الأبيض؟ الراكب على الفرس الأبيض معه قوس، وقد أعطي إكليلا وخرج غالبا ولكي يغلب. الآية 2 في الأصحاح السادس، ده المسيح طلع ببره وخرج لكي يحارب، وحارب إبليس وغلب، وبه أيضا نغلب. ولذلك يقول لك ولكي يغلب، وكأنه كل نصرة أنت بتنتصرها بحساب المسيح، زي ما هو لما غلب في التجربة اعتبرت غلبة لي أنا، أيضا في جهادي كل غلبة بتتحسب لحساب المسيح. عايزك عايزك لأنك بتحس كل جهاد باسم المسيح ولحسابه، وبتشتغله بغنى نعمته. الفرس الثاني أحمر يشير للحروب اللي هتحصل، الفرس الأسود يشير للمجاعات، الفرس الأخضر، والبعض بيترجمها يعني فيل اللي هو اللون زي الواحد اللي وشه مصفر كده شوية، يقول لك فيل كده خافت، ده يشير للموت، مجيء الدجال، ده الفرس الأخير في الختم الرابع. طب وبعدين دي المراحل المرة اللي تعيش فيها الكنيسة. ربنا لما أول ما يجي الدجال الناس تترعب في موت، فيام ربنا يجي في الأصحاح السادس يقول لنا يا جماعة ما تخافوش ما تخافوش، أنا معاكم مش حاسبكم. فبعد ما شافوا الختوم الأربعة جه الختم الخامس، رأيت تحت المسبح نفوس الذين قتلوا من أجل كلمة الله ومن أجل الشهادة التي كانت عندهم. ده رؤية 6، شاف في الختم الخامس الشهداء واللي تعذبوا واللي اتسفك دماغهم، بيقولوا للمسيح إلى متى؟ إلى متى يا ربي انتقم لدماء؟ ليه بتطلبوا النقمة؟ ده أنتوا بتحبوا المضطهدين بتاعكم. أنا مش بطلب النقمة من الأشرار، لكن خلاص بقى كفاية الشر، لأن الكنيسة تعبانة تحت والدجال بيطير نفوس كتيرة، فأرجوك يا ربي ما تقفش اشتغل. فيقولوا طب استريحوا قليلا لغاية ما اخواتكم العبيد يكملوا الجهاد، في حتى في ايام الدجال، اسف كلمة الدجال مش محبوبة، ضد المسيح، في ايام حتى ضد المسيح هيوجد ناس مختارون لله. لذلك طولوا بالكم ما تقلقوش، في عينات لسه باقية هتبقى موجودة حتى في ايام ضد المسيح. في نفس الوقت لأن يفتكر ربنا بيتهاون في الأصحاح السادس يتكلم عن المسيح اللي جاي يدين. نظرت في الختم الخامس، إذا زلزلة عظيمة حدثت، والشمس صارت سوداء كمسح من شعر، والقمر صار كالدم، ونجوم السماء تساقطت، وإلى آخره. وبعدين يقول يقول عن الأشرار أخفوا أنفسهم في المغاير وفي صخور الجبال، وهم يقولون للجبال والصخور اسقطي علينا، اخفينا عن وجه الجالس على العرش وعن غضب الحمل، لانه قد جاء يوم غضبه العظيم، من يستطيع الوقوف؟ اذا يا احبائي بيفتح الطريق في الختوم، الام 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 لغايه ما يوصل لغايه ضد المسيح، يوصل للطب، فيبتدوا الشهداء يقولوا له كفايه يا رب لحسن الحكايه وصلت للطب، وما تخافوش انا اجي. ده اللي انتوا بتشوفوه دول ضد المسيح، ده هيصرخوا يقولوا للجبال والصخور اسقطي علينا، غطينا من وجه الجالس على العرش. وبعدين يظهر المسيح الذي يدين. بعد المنظر بتاع الست ختوم يجي الختم السابع. في الختم السابع يعمل ايه؟ قبل ما يجي الختم السابع يجي في الاصحاح السابع يتكلم عن الكنيسة الايه؟ الكنيسة المسنودة على العريس بتاعها. ايام صعبة وجهاد مستمر، لكن ما تخافوش، ولاد ربنا محفوظين. ويتكلمنا عن اهتمام المسيح بالكنيسة اللي على الارض، وايضا اهتمامه بالكنيسة في الراحة بتاعتها على الارض. يقول ايه؟ يقول رأيت اربع ملائكة واقفين على اربع زوايا الارض ممسكين اربع رياح الارض. مفيش حاجة تحصل الا بسماح من ربنا. وبعدين رأيت ملاكا اخر، غالبا بيقولوا ده يشيل السيد المسيح، واقف من مشرق الشمس معه ختم الله الحي. فنادى بصوت عظيم الى الملائكة الاربع الذين اعطوا ان يضروا الارض. الملائكة اللي جايين يأدبوا البشرية قال لهم قبل ما تضروا الارض ولا البحر ولا الاشجار لازم تختموا عبيد الهنا على جبهكم. فكل واحد يتختم كده كتب عليه قدس للرب، قدس للرب، محدش يقدر يقرب عليه. وعدوه وقال من ست كذا 12,000 مختوم، من ست كذا 12,000. لأن الأسباب دي طبعا تحمل عمل رمزي للكنيسة، وكل ست في 12,000 لأن رقم 12 يشير لملكوت الله. الأرض أربع جهات، شرق وغرب وشمال وجنوب، يبقوا أربعة. والثالوث القدوس الإيمان بالثالوث في كل الاتجاهات، 3 × 4 = 12. يبقى دول الكنيسة الإيه؟ الكنيسة المؤمنة. طب ليه 1000؟ لأن 1000 تمثل السماء. كنيسة المؤمنة التي تعيش في السماويات. كل واحد قبل الإيمان بالثالوث القدوس ويمارس الحياة السماوية يبقى مختوم عليه قدس للرب. ده نظر الكنيسة على الأرض. وبعد هذا نظرت وإلى جمع كثير. طبعا الجزء الثاني بتاع الأصحاح السابع من الرؤيا دايما نقراه في الجنازات أو غالبا يعني، لأنه بيمثل بقى الكنيسة وهي طالعة في المجد بعد الضيقة. يقول شاف الأعداد اللي بلا حصر أمام عرش الله وأمام الخروف متسربلين بثياب بيض وفي أيديهم ساعة في النخل، وهم قاعدين يسبحوا بصراخ الخلاص لإلهنا الجالس على عرش وللحمل. بعدين استغرب قال لهم قولوا لي، سأل واحد من القسوس قال لي من فين دول؟ مين دول؟ جايين من فين؟ قل فرد عليه قال له فقال لي هؤلاء هم الذين أتوا من الضيقة العظيمة وقد غسلوا ثيابهم وبيضوا ثيابهم في دم الخروف. دول اللي قبلوا المسيح وعاشوا في وسط الضيق وتقدسوا بالدم. دول هيعملوا ايه؟ قال دول من اجل ذلك هم امام عرش الله يخدمونه نهارا وليلا على مستوى ملائكي، ويخدموه جوه الهيكل، والجالس على العرش يحل فوقهم. هم يبقوا ايه؟ يبقوا عرش اله. لن يجوعوا بعد، لن يعطشوا بعد، لا تقع عليهم شمس ولا شيء من الحر، لأن الحمل الذي في وسط العرش يرعاهم ويقتادهم إلى ينابيع مياه حية ويمسح كل دمعة من عيونهم. تعجبني قوي كلمة ويمسح كل دمعة من عيونهم. بكيت قليل إيدين المسيح هتمسح قليل، بكيت كتير إيدين المسيح هتبقى مطول. كل اللي بيبكوا كتير هيلاقوا الإيدين الحلوة اللي بتشتغل واللي هتمسح كل دمعة في يوم الدينه. ده احبائي الختوم الستة. الختم السابع في الواقع يمثل بقى الاحداث اللي هتحصل او بتمثل حدوث الابواق السبعة اللي تنطبق على الختوم السابع. قلنا الختوم كشف السر. كل يوم اشوف كده اقول له ايه اللي بتعمله يا رب؟ اللي هفتح لك كده ختم تشوف انا بعمل معاك ايه، وتشوف المجد المعادي ليك في السماء، وتشوف مساندتي ليك في الجهاد. دي الختوم السبع. الابواق السبع البوق كان الايه؟ لما يجوا يقروا الشريعه يضربوا بالبوق، ولما يكون في حرب يضربوا بالبوق، ولما يبقى في عيد يضربوا بالبوق. اذا الابواق السبع هي عباره عن ايه؟ انذارات، انذارات من الله للشر علشان يمشي في طريقه عشان يتمتعوا بالمجد المعدي. البوق الأبواب الإنذار الأول في الواقع الإنذارات دي تطابق إلى حد كبير الضربات العشر الموجودة في سفر الخلق. البوق الأول نازل ربنا نار وبرد ودم عشان إيه؟ عشان يقتل في الأصحاح الثاني. بعد كده إلقاء جبل عظيم متقل. إلقاء جبل عظيم إيه؟ متقل. وبعدين سقوط كوكب عظيم. يا ترى مين الكوكب والجبل؟ في طبعا تفسير بعض اخواتنا المتطرفين ورفضها برضو غير متطرفين، في بعض قالوا انه ده بابا روما يسقط عن الايمان. دي طبعا كانت موجودة في ايام كالفن، وكالفن قال ان الكلام ده مش صح، لكن لازال بعض المفسرين بيقبلوا الفكرة دي، لكن دي قليلين قوي. لكن بلا شك سقوط الكوكب الثقيل العظيم وبعدين ثلاث كواكب، يعني في قيادات كنسية ممكن تنهار وتضيع. واحنا حاليا للأسف بنحس في ناس حتى من القيادات الكنسية في العالم بينسوا رسالتهم الروحية وينحرفوا وراء الأخطاء أو الضعفات أو الشرور. في البوق الخامس نلاقي تهيئة للدجال في الأصحاح التاسع. نلاقي تهيئة للدجال انه يقول رأيت كوكبا قد سقط من السماء الى الارض واعطي مفتاح بئر الهوية. فتحت بئر الهوية طلع ضد الايه؟ انا ما يهمش بقول احيانا الدجال، لكن ياريت تبقى دايما ضد المسيح. فبيهيئ الجو لضد المسيح. بيقول هيطلع من الدخان خرج جراد على الارض، والجراد ده اعطي سلطانا كما لعقارب الارض بسلطان، وقيل أن له أن لا يضر عشب الأرض ولا شيئا أخضر ولا شجرة ما إلا الناس فقط الذين ليس لهم ختم الله على جبهة. في ناس بيقولوا أن الجراد اللي طالع من بئر الهوية اللي بيهيئ لمجيء ضد المسيح هي الفلسفات اللي بتموع الإيمان. يعني يقول لك معقول كل الملايين اللي ما بيؤمنوش بالمسيح مش هيدخلوا السماء؟ فالأول يقول لك يعني ما نقول ربنا حيهلك كل دول، وبعدين يقول لك طب وايه الفرق بين مسيحي وغير مسيحي، وبعدين يقول لك يعني تفتكر حتى الملحد ده ربنا مش هيدخله السماء؟ تمويع للموقف بحيث لما يجي ضد المسيح يقول لك ايه بخلي الايمان في القلب وامشي ورا ضد المسيح. فانا بحس ان حاليا الجو بيتهيأ لضد المسيح، لان بدأت الفلسفات الحديثة اللي تخلي الايمان المايع اللي مفهوش الثبات في الحق. في البوق السادس ظهور ضد المسيح نفسه. لما ضرب البوق السابع يقول انفك الأربعة الملائكة المعدون للساعة واليوم والشهر والسنة لكي يقتلوا ثلث الناس، وعدد جيوش الفرسان 100,000,000، يعني 200,000,000، وأنا سمعت عددهم وهكذا رأيت الخيل في الرؤيا والجالسين عليها إلى آخره. دي الحرب المرة التي يقيمها ضد المسيح، يقيمها ضد الكنيسة. إيه موقف ربنا من ضد المسيح؟ نلاقي في الأصحاح العاشر والأصحاح الحداشر ربنا مش هيسيب الكنيسة تعبانة، لكن يعمل لها إيه؟ يبعت لها النبيين اللي هم غالبا هيكونوا أخنوخ لأنه لم يمت، وأيضا إيليا، يجوا يسندوا الإيه؟ يسندوا الكنيسة ويقفوا قدام إيه؟ قدام هذا ضد المسيح وكل العاملين معه، ويسميهم الزيتونتان والمنارتان القائمتان أمام رب الأرض في الأصحاح 11 الآية 4. وإن كان أحد يريد أن يزين وتخرج نار من فمهما وتأكل أعداؤهما، وإن كان أحد يريد أن يزينهما فهكذا لابد أن يقتل. على إيه؟ بفرح الكنيسة بجيته. نلاقي في الأصحاح 12 من الأصحاحات المشهورة اللي هي المرأة المتسربلة بالشمس والقمر عند رجليها، وعدو الخير عايز يبتلع الطفل اللي تولده. دي صورة رمزية للكنيسة كامرأة، والمسيح جاء فيها ساكنا في داخلها، وعدو الخير عايز يحطم صورة المسيح أو وجود المسيح أو سكن المسيح في حياة الكنيسة. لكن رغم أن الواقف تنين خطير، لكن في نصرة قوية للكنيسة. وأيضا ينظر إلى هذه المرأة الست العذراء بكونها حملت المسيح شمس البر، ويوحنا المعمدان يقول القمر الشهد للمسيح اللي جواها عند قدميها، والنجوم المجد اللي دهولها ربنا. في حرب، وحرب مرة، ويقول عنه تنين عظيم أحمر له سبعة رؤوس وعشرة قرون، وعلى رؤوسه سبعة تيجان. بيقول ان دول الملوك اللي هيخضعوا لضد المسيح. وذنبه يجر ثلث نجوم السماء فطرحها الى الارض، يعني اخذ ثلث المؤمنين ضيعهم. وقف امام المرأة العتيدة ان تلد حتى يبتلع ولدها متى ولدت، وبعدين ولدت ابنا ذكرا عتيدا ان يرعى جميع الامم بعصا من حديد. واختطف ولدها الى الله والى عرشه، والمرأة هربت الى البرية حيث لها موضع معد من الله لكي يعول هناك 1260 يوم، اللي هم 3.5 سنين. تقعد الكنيسة في البرية يضطهد عدو الخير وراها على طول، لكن ربنا ما ينساهاش. في تكملة الأصحاح يقول لها اطمني، ده مش بس ربنا بيهتم بيك، حتى جند السماء تشتغل معاك. حدثت حرب في السماء، ميخائيل وملائكته، وحارب التنين وحارب التنين وملائكته، ولم يقوا. ما درش عدو الخير يقف قدام ميخائيل رئيس الملائكة، فلم يوجد مكانهم بعد ذلك في السماء. فطرح التنين العظيم الحي القديمة المدعو إبليس والشيطان الذي يطل العالم كله، طرح إلى الأرض وطرحت معه ملائكة إلى آخر. على أي الأمور، فهو الحرب قائمة، وربنا بيستخدم كل حتى قوات السماء لأجل مساندة الكنيسة. قلنا باختصار في سبع خطوط كشفت أسرار الله في ألم مع أمجاد مستمرة، وبعدين في سبعة أبواب إنذارات وتأديبات مستمرة لكي يرجع الكل إلى الله، وتنتهي في الأولى والثانية إلى ظهور ضد المسيح ومقاومة الله لضد المسيح بكل الوسائل لكي لا يهلك أحد. الأصحاحات 15-19 يكلمنا عن إيه؟ الجامات السبع. الجامة عبارة عن زي شوية مليانة فحم يرميها. كل جامة تنزل يعني نوع من الإيه؟ التأديب المر أو العقوبة اللي بتنزل، لو رميها كان تأديب لأجل الناس ترجع إيه؟ تتوب. هنا بقى بدأ يستخدم الإيه؟ يستخدم الجمر الضيق. انا اسف اقول الابواق السبع مش هي اللي تقابل الضربات السبع في ايام موسى، لكن هنا بقى هنلاقي في الجامات هي اللي تقابل الضربات السبع. اللي حصل مع فرعون هيحصل بصورة امر واقصى فيما بعد، وغالبا كل ده هيحصل ليه. ربنا دايما يحب يطمن الكنيسة ان المصمم على الشر لابد ان يسقط تحت الايه؟ تحت العقوب. الجاب في الجامات طبعا الدمامل وتحويل المية الى دمه، والانهار تتحول دمه، والناس تحترق بالشمس، وظلمه وجفاف نهر الفرات الى اخره. في الاصحاحات 17-18-19 يكلمنا عن ايه؟ يكلمنا عن الحرب بين بابل واورشليم. بابل دايما تشير الى الكبرياء والعجرفة، لان حصلت البلبلة لما البشرية حبت تصنع برج عشان تهرب من تأديب ربنا. وكلمة بابل يعني بلبلة او confusion، يعني مرتبك. فالخطية تخلي الواحد مرتبك. فبابل يسميها بابل الزانية، ام الزواني، ويقابلها اورشليم اللي تشير للسماء المقدسة ربنا. بابل يقول عنها التي أريك ديمونة الزانية العظيمة الجالسة على المياه الكثيرة. المياه قلنا قبل كده لما قلنا عن صوت مياه كثيرة من فم المسيح إشارة للأمم. فهنا بابل الجالسة كملكة على مياه كثيرة، يعني إبليس يسيطر على أمم كثيرة، والتي زنى معها ملوك الأرض على أعلى مستويات بدو يفسد، وسكر سكان الأرض من خمر زناها. ايه منظرها ايه؟ الامرأة جالسة على وحش، من بره واحدة ست رقيقة لطيفة ومخبية، اللي ركباه ايه؟ ركباه وحش قرمزي وده اشارة للدم سافك للدماء، مملوء اثناء تجديف شهرته يجدف على الله وعلى اعمال الله، وله 7 رؤوس و10 قرون، صاحب سلطان، مملكة مملكة، دولة دولة يسيطر عليها ضد المسيح. والمرأة كانت متسربلة بأرجوان كأنها ملكة، تلبس الأرجوان والقرمز، ومتحلية بذهب وحجارة كريمة ولؤلؤ، ومعها كأس من ذهب في يدها مملوء رجاسات ونجسات. مغرية من بره، إنسانة لابسة أرجوان وقرمز ومتحلية وغنية وعندها ذهب وحجارة كريمة ولآلة، لكن ماسكة الكاس اللي مليان من الرجاسات. ورأيت المرأة سكرة من دم القديسين، قعد ضد المسيح يقتل ويشرب يقتل ويشرب، لما سكر من كتر الدم اللي هيسفكه، يعني يقول ومن دم شهداء يسوع، فتعجبت لما رأيتها تعجبا عظيما. ايه ده يا رب؟ ايه العنف ده كله بتاع ضد المسيح؟ بقيت الاصحاح بيكلمنا عن هذه المرأة، وبعدين في الاصحاح 18 عايز تشوف المرأة دي حصل لها ايه. ربنا يقول لشعبه ايه؟ سمعت صوتا اخر من السماء، الاصحاح 18 الآية 4، اخرجوا منها يا شعبي لئلا تشتركوا في خطاياها ولئلا تأخذوا من ضرباتها، لأن خطاياها لحقت السماء وتذكر الله أتم. جه وقت الايه؟ العقوبة. اطلعوا، بلاش فساد. ما تقولش يا عم العالم كله فسدان، العالم كله ملخبط، دلوقتي الزنا بيتشرب زي المية، دلوقتي اصبح الزنا ده ما بقتلش ولا بسرق ولا بنهب، ليه ربنا حاسبني؟ مدام انا والاخر كان هذا الاخر برضا، هتلاقي الفساد انتشر انتشر انتشر. بقول اطلعوا لحسن غضب ربنا ايه هيحل. ايه الغضب اللي هيحل؟ يقول لنا انه يقولون في الآية 16، ويل ويل المدينة العظيمة بابل المتسربلة ببز وأرجوان وقرمز والمتحلية بذهب وحجر كريم ولؤلؤ، لأنه في ساعة واحدة خرب غنى مثل هذه، وكل ربان وكل الجماعة في السفن، كل اللي بيتابعوا معاها، والملاحون وجميع عمال البحر وقفوا بين. الكل قال يا عم انا مش عايز، مش داخلها. ليه؟ صافوا اذ نظروا دخان حريقة، اتحولت لأتون نار، قائلين اية مدينة مثل المدينة العظيمة، والقوا ترابا على رؤوسهم وصرخوا باكين ونائحين قائلين ويل ويل المدينة العظيمة التي فيها استغنى جميع الذين لهم سفن في البحر من نفائسها، لأنها في ساعة واحدة خربت. افرحي أيتها السماء والرسل والقديسين والأنبياء، لأن الرب قد دانها دينونتكم. المرضى اللي درتوه، تعالوا شوفوا منظر ضد المسيح لما يهلك، تعالوا شوفوا بابل اللي بتهلك. في بابل هتلاقي فيها ايه؟ قال بابل المدينة العظيمة لن توجد فيما بعد، اتدمرت. صوت الضاربين بالقطار والمغنين والمزمرين يقول لك اروح اعيش حياتي في الحفلات، مش هيتسمع، لن يسمع فيك فيما بعد. كل سائق صناعة لا يوجد فيك من بعد، الا قاعد يتزين بالحلي واللؤلؤ وغيره. صوت رحى لن يسمع فيك من بعد، مش هتلاقي رحاية عشان تاكل لقمة، مش هتلاقيها. وموت سراج لم يضيء فيك، كلها ظلمة فيما بعد. صوت عريس وعروس لن يسمع فيك بعد، ليس فيها فرح، لأن تجارك كانوا عظماء الأرض، إذ بسحرك ضلت جميع الأرض، وفيها وجد دم أنبياء وقديسين وجميع من قتل على الأرض. ضاع كل المجد بتاعها، ضاع العز بتاعها والسلطان بتاعها والغنى بتاعها والجمال بتاعها. العالم يا أحبائي مغري، لكن يضيع ويضيع لمعه. في الأصحاح 19 يكلمنا عن إيه؟ نصرة السبت وهلاك ضد المسيح وإيه؟ ورجاله أو أتباعه. فيكلمنا عن نصرة السماء، يقول لأن أحكامه حق وعادلة، إذ قد دان الزانية العظيمة التي أسرت الأرض بزناها وانتقم لدم عبيده من يدها. وقالوا ثانية الليلويا، فرح نصرة، وتتكرر مرة تانية يقولوا الليلويا، وتتكرر مرة تالتة، ولذلك يسموا هذا السفر سفر الليلويات، لأنه كل شوية يقول إيه الليلويا، فإنه قد ملك الرب الإله القادر على كل شيء، لنفرح ونتهلل ونعطيه المجد لأن عرس الحمل قد جاء وامرأة هيأت نفسها وأعطيت أن تلبس بزا لبر المسيح نقيا بهيا لأن البز هو تبررات القديسين. دي تتدمر ودي تقوم. اكتب للمدعوين الى عشاء، قال لي اكتب طوبة للمدعوين الى عشاء عرس الخروف يعز الايه اللي حيدوق السماء. رأيت السماء مفتوحة، كررت قبل كده، رأيت السماء مفتوحة واذا فرس ابيض والجالس عليه يدعى امين وصادقا وبالعدل يحكم ويحب. مجيء الديان اللي عينيه كنار بالنسبة للاشرار ولكن مكتوب عليه اسم لم إيه ليس أحد يعرفه إلا هو، ومكتوب على فخذه ملك الملوك ورب الأرباب. رب الأرباب هيحولنا كلنا إلى ملوك وإلى أرباب ويصير هو ملك الملوك ويصير رب كل الأرباب. وبعدين نتكلم الصورة المؤلمة السوداء عن الهلاك ضد المسيح وأتباعه. دايما منظر أبيض جميل مفرح وبعدين نور وبعدين يودينا المرارة الثانية. من الأصحاح 20 للأصحاح 22 ده القسم الأخير وهو الرؤية السماء المفتوح. عايز أوضح بالذات الأصحاح 20 وده يحتاج اتكلمت عنه كتير ونزلنا نبذة عنه اللي هو الألف سنة. المسيح يملك ألف سنة. في بعض طبعا كان بينادي بمجيء المسيح لكي يملك ألف سنة. إزاي جات الفكرة دي؟ الفكرة دي جات في القرن الثاني. واحد اسمه بابياس كان بيحاور مع اليهود فقال له فين المسيح اللي بتقوله عنه؟ المسيح احنا نعرف في العهد القديم انه هو حيدينا خير كتير وحيدينا سلام وحيدينا، وبدأ يطلع له اشياء باشر وبدأ يكلمه عن بركات يقيم مملكة اسرائيل مملكة يهوذا مملكة داود الساقطة ويبقى ملك وغيره. فبابياس كان انسان بسيط مش لاهوتي، قال له يا المسيح جاي وحيملك ألف سنة. وقال حتى ايه؟ قال حيبقى في المملكة بتاعته في اظن مش عارف 12,000 في 10,000 كرمة، وكل كرمة فيها 10,000 غصن، وكل غصن في 10,000 عنقود، وكل عنقود في 10,000 حباية، وكل حباية عنب تملأ 10,000 كاس. تخيل بقى المنظر يبقى شكله ايه؟ هو عايز يتخيل المجد بقى، الناس بقى فائز. ماذا طبعا لا يليق بالايه لما المسيح يقول مملكتي ليست من هذا العالم. ولذلك حتى لأمنوا بالملك الألفي بيتضاربوا فيما بعد. ايه يعني الملك الألفي؟ بقى بولس الرسول اللي دخل الفردوس وصدق مطر من العالم يرجع تاني. المسيح اللي يقول ليست مملكتي من هذا العالم قدام بيلاطس يغير كلامه ويرجع يقول اجي املك تاني، مستحيل. ياريت ترجع للنبذة اللي انا كتبتها عن وبرضه هنا في شركة النمزة عن الملك الألفي لأنها بتكشف لك إن استحالة. ليه؟ احنا نعرف إنه يملك الإنسان لما يقبل الصليب. طب جه المسيح وملك وبقينا في سلام كامل. طبعا دي فكرة يعني على أساس إن يبقى المسيح مالك العالم كله والمسيحين يبقوا كلهم في سلام ومفيش لا ضيق ولا تعب ولا غيره. طب إيه رأيكم الولاد اللي هيتولدوا؟ يدخلوا السماء إزاي؟ لا في ضيق ولا في ألم ولا في تعب، يدوق الصليب ازاي؟ مستحيل. مستحيل ان يبقى فيه يجي المسيح اللي بيرفع قلبنا للسماء ونقول اجلسنا معه في السماويات يرجع ياخدنا. طب ايه حكاية الملك الالفي؟ رقم الف يشير للسماء، فالالف سنة تشير ان احنا على الصليب ملك الرب وقيد ابليس. ما هو بقولك ابليس مش مقيد، لا مقيد، بس مقيد بالنسبة ليا كمؤمن وملوش سلطان عليا. بيشبهوها كده زي شجرة وبعدين الشجرة دي مربوط فيها وحش وبسلسلة 10 متر. لو انت جيت بقى على بعد 3 متر من الشجرة يبقى الوحش ده مش مقيد، لو 3 على بعد 12 متر يبقى الوحش مقيد. فهم اصحاب الملك الالفي يقولك ازاي الشيطان مقيد بينما احنا شايفين الضرر والفساد وغيره؟ هو مقيد بالنسبة للمؤمنين. طول ما انا في دائرة المسيح خارج دائرة ابليس يهوهو زي ما هو عايز، الوحش ينط زي ما هو عايز مربوط على بعد 10 متر. لو دخلت جوه الدائرة بتاعته يبقى انا اللي ضيعت نفسي. ولذلك احبائي فكرة الملك الالفي كثير من اخواتنا البروتستانت والكاثوليك والارثوذكس بيرفضوها. الكل خطأ البعض يقول لك دي فكرة بروتستانتي، هي مش فكرة بروتستانتي، لأن أنا قريت كتب كتير لإخواتنا البروتستانت يرفضوا الفكر الألفي. عايز أقول لك يمكن أحيانا بيستخدمها البعض لتلطيف الجو عشان الناس في الضيق، لكن في الواقع أحبائي هو بيكلمنا عن السماء، وبيكلمنا عن موت الأول من الموت الثاني، والحياة الأولى أو القيامة الأولى والقيامة الثانية. أقول لك تفسيرها بسيط، المسيح لما ملك موتنا معاه بالموت الأول، وعيشنا معاه الناس البشرية ذات السماء. فلما في يوم القيامة يقوم الجسد تحسب، أو لما نموت الموت الثاني موت الجسد، وندوق القيامة الثانية اللي هي قيامة الجسد. يعني النهاردة أنا بتمتع بالقيامة، أقامنا معه وسيقيمنا معه، بس أقام نفسي ولسه ما أقامش جسدي. في يوم الدينونة هيقيم جسدي. فإذا الموت الأول والموت الثاني والقيامة الأولى والقيامة الثانية دي عبارة عن الحياة الأولى والإيمان مع المسيح بدوء القيامة الأولى، أقامنا معه أجلسنا معه في السماوات. لما يجي يوم المجد الجسد ده هيرجع ياخد طبيعة جديدة ويتمتع بشركة المجد مع الناس، وتبقى دي القيامة الثانية. وعشان كده يطور لداء القيامة الأولى، مبارك ومقدس من له نصيب في القيامة الأولى اللي هو قام مع المسيح. ليه؟ لأن هؤلاء ليس للموت الثاني اللي هو موت النفس سلطان عليهم، بل سيكونون كهنة الله والمسيح وسيملكون معه 1000 سنة. إلا أصحاح 21 و 22، ده متعة يوريك السماء بقى، السماء الجديدة والأرض الجديدة. وأنا بحس إن دي النفس لما تتقدس تبقى سماء جديدة، والجسد لما يتقدس يبقى أرض جديدة، والبحر لا يوجد فيما بعد، فيش قلق، فيش اضطراب، مفيش تعب، لأن ربنا يدينا سماء جديدة وأرض جديدة. اللي هيتحولوا إلى سماء جديدة وأرض جديدة يشوفوا بقى المدينة العليا اللي يسميها المدينة المقدسة، أورشليم الجديدة النازلة من السماء. الملائكة أو الطرفات السمائيين حبوا يتكلموا عن السماء، فبيقولوا سمعت صوت طلع من السماء، سمعت صوت عظيما من السماء قائلا، بيقولوا يوحنا عايزين يقولوا له دي السماء. فقالوا ايه؟ هو ده مسكن الله مع الناس، وهو سيسكن معهم وهم يكونون له شعبا، والله نفسه يكون معهم إلها له. ايه السماء؟ ما اعرف، انا اعرف حاجة واحدة، اسكن معه ويسكن معي، هي دي السماء. وسينسح كل دمعة من عيونه، اتكلم عنها قبل كده، والموت لا يكون فيما بعد ولا يكون حزن الى اخره. طبعا يقول لنا انا هو الاول والالف والاخر الى اخره. هنشوف المدينة لها 12 باب، 3 من هنا 3 من هنا 3 من ناحية التالتة والرابعة. ايه يعني؟ يعني اللي جاي من المشارق يلاقي الايمان بالثالوث القدوس يدخل السماء، واللي جاي من المغارب يلاقي الايمان بالثالوث القدوس يدخل السماء، واللي جاي من الجنوب بيلاقي الثالوث القدوس بيدخل السماء، وايضا اللي جاي من الشمال. اذا اورشليم ابوابها مفتوحة على العالم كله، والايمان بالثالوث القدوس اللي يقدم الخلاص خلال صليب رب المجد يسوع، وبتدبير الاب، وبعمل ايضا روح الله القدوس فينا. اذا ابواب السماء مفتوحة، بس ما حدش يعرف يدخلها الا اللي يقبل الايمان بعمل الخلاص. القياس بتاعها ما فيش قياس بشري، لكن القياس بتاعها الخشبة اللي مسكها هي الصليب اللي بلا حدود. طبعا السور بتاعها من يشب، والمدينة ذهب نقي شبه زجاج نقي، سور هذا روح الله القدوس اللي واخدنا في حضن الآب. كلمنا أيضا عن أنها لا تحتاج إلى شمس، مسيح شمس البر جواها، ولا إلى قمر، كنيسة ومضيئة جوه معروس المسيح، لأن مجد الله قد أنارها والخروف سراجها، وتمشى شعوب المخلصين بنورها، وملوك الأرض يجيئون بمجدهم وكرامتهم إليها. دي يدخلها بقى إيه؟ الملوك والفقراء والأعبيد والسادة، ده مفتوحة. الشاطر اللي يدخل كل باب وانت داخل تلاقيه لؤلؤة واحد، لأنه الباب عبارة عن مين؟ المسيح، اللؤلؤة الكثيرة في الثمن اللي باعنا كل شيء لكي نقتني. اللي اشتغل لؤلؤة الكثيرة في الثمن هنا هيلاقيها فوق، وهو داخل أبواب السماء. الأصحاح الأخير من 22، أراني نهرا صافيا من ماء حياة لامعا كبلور خارجا من عرش الله والحمد. تلاقي كده بحر من البلور. ايه حكايه البحر من البلور؟ وانا واقف قدام العرش تخيل كده لو اجيب لمبه مثلا 200 واط واجيب قطعه بلور وابص فيها الاقي نور اللمبه ضرب فيه. تخيل شمس البر وقدامه مش حته بلور، بحر من الايه؟ او نهر صافي كالبلور وكنيسه حوالين النهر. تخيل كده النور يضرب في النهر ويروح قابض على الايه؟ على الكنيسه. ابص لاخويا كده انا شايف فيك المسيح. هو يبص لي وانا شايف فيك المسيح. بهاء مجد المسيح ضرب في الكنيسه كلها. فكلنا نشوف ايه؟ امجاد لحظه، لا تقول لي ابيض ولا اسود ولا اصفر ولا من جنس ثاني ولا جنس ابدا. مجد المسيح مشرق 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 وكل فرحان وكل واحد شايف المسيح في اخواته. الله عايزين يقول لهم بقى شجرة الحياة اللي هي المسيح نفسه اللي ادى الشفاء لكل الامم اللي قبلوا اللي يتمتعوا به كثمرة حية. وهم سينظرون وجهه واسمه على جبههم، هتلاقي اسم المسيح على جبهتك ووشك منور بالمسيح. ولا يحتاجون الى سراج او نور شمس لان الرب الاله ينير عليهم وهم سيملكون الى ابد الابدين. اخر حاجة حب بقى ما شاف المنظر ده يسجد للملاك. اوه اللي بتعمله ده اسجد لله. انا قدام معاك بيكشف لك كده الايه؟ الاسرار اللي ربنا بيكشفها لك مش انا اللي بكشفها. وبعدين المسيح يقول لنا ها انا اتي سريعا. بعد ما شوقنا للسماء ما تخافوش انا جاي. انا اتي سريعا اجرتي معي لمجازي كل واحد كما يكون. انا الالف والياء، انا البداية والنهاية، انا الاول والاخر. هضم الكل من اول ادم الى اخر الدهور. اخدكم تعالوا دوقوا دول. احنا نرد عليه ونقول له تعال ايها الرب يسوع، تعال ايها الرب. هو يقول لنا انا اتي سريعا امين، تعال ايها الرب يسوع. يا ربي تحرمناش كلنا من احنا ندوق السماء المفتوحة ونشوفك وبهاء مجدك ينعكس علينا لكي نتمتع هنا بعربون المجد الابدي. يكون لنا نصيب فوق في السماء لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد أمين. أنا أحبائي أشكر محبتكم بعد ما أخذنا هذا العرض السريع للعهد القديم والعهد الجديد وأيضا للأسفار الواردة في الترجمة السبانية. لكن أرجو أن روح ربنا يستخدم هذا العمل لخلاص نفوس كثيرة عشان الناس تدوق المسيح الحلو، وبعد كده يبقى لنا كلنا فرصة أيضا لإعادته بالعربي، وأرجو أيضا يترجم إلى الإنجليزي وإن أمكن أيضا إلى الفرنسية. يا ربي افتح أبواب الإنجيل قدام كل نفس بشرية عشان نشوفك ونتمتع بيك لأنك ممتع للغاية.